الحمد لله الذي أحل الطيبات وحرم الخبائث والمنكرات، القائل سبحانه وتعالى في محكم الآيات: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبد الله، ما من خير إلا دعا أمته إليه، وما من شر إلا حذرها منه، صلى الله على محمد وآله وصحابته أجمعين، وعنا معهم برحمة ربنا إنه أرحم الراحمين. أما بعد، فيا عباد الله، أفضل وصية على الإطلاق هي أن أوصي نفسي وإياكم بتقوى المولى جل وعلا، فاتقوه حقيقة التقوى، فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أما بعد، لقد قرأتم كما قرأنا أو سمعتم كما سمع البعض ذلك النبأ العظيم الذي ما إن لامس الآذان واستقر في سويداء القلوب حتى مزقها. إنها مأساة، ورب الكعبة مأساة. إنه خبر ذلك الرجل الذي قضى على حياته وحياة أسرته كلها. لقد نشرت الصحف في الأيام الماضية قصة رجل أقدم على قتل زوجته وابنته وعمرها 7 سنوات، وابنه الذي كان عمره 5 سنوات، وقطع يد ابنه الذي كان عمره 3 سنوات. وهل اكتفى بهذا؟ كلا، بل قام بالتمثيل بجثثهم وتقطيع أعضائهم كما نشرت ذلك بعض الصحف في الأيام الماضية. يا ترى هل يفعل ذلك عاقل؟ هل بلغت قسوة القلوب أن يقوم والد بقتل فلذات أكباده؟ هل تحجرت الأفئدة إلى هذا الحد حتى وصل الأمر إلى أن يقتل أم أولاده؟ هل نزعت الرحمة من ذلك القلب حتى لم يكتفي بالقتل، بل لا بد من التمثيل بهم وتقطيع أجزائهم؟ والجواب كلا، لم يصل إلى هذا الحد، ولكنه السم الزعاف الذي أذهب عقل ذلك الرجل. إنها الخمور والمخدرات التي نزعت الرحمة والشفقة من ذلك الإنسان، فأصبح لا يشعر، فأخذ يقتل هذا ويسفك دم هذا. وكم من الجرائم اليوم ارتكبت تحت تأثير الخمرة والمخدرات، وكم من الفواحش والآثام اقترفت في غياب عقل الإنسان وإرادته، وكم من أعراض انتهكت، وكم من أموال سرقت، وكم من حوادث سير وقعت، وكم من أبدان هدها المرض وسمتها المسكرات، وكم من أعصاب احترقت وأتلفتها المسكرات والمخدرات. كم من عداوة أيها الناس تأججت نيرانها بين الأصدقاء والأقرباء والجيران بسبب الخمرة والمخدرات التي يروج لها أعداء الدين، يروجون لها ليخدروا الأمة ويهددوا أعز ما تملكه الأمة، ويبددوا طاقاتها ويشلوا جهودها ويغيبوا عقولها. المخدرات التي يروج لها أعداء الدين، أسألكم بالله، إن أعداء أمتنا اليوم ألا ترون أنهم من مخطط إلى مخطط يريدون النيل من المسلمين؟ فقاموا يروجون كميات رهيبة من جميع أصناف المخدرات إلى بلاد المسلمين حسدا من عند أنفسهم، يريدون للأمة المسلمة أن تكون في غفلة دائمة وأن تغيب عن الحقيقة وأن تقع في الرذيلة. إن المخدرات عدو شرس يقتل الروح قبل أن يقتل البدن، ويفتك بالعقل قبل أن يفتك بالجسد، ويسلب الدين قبل أن يسلب الدنيا. إنها سلاح خطير بيد فاقد الضمير، تفتك بالعقول فتعطلها، وبالأجساد فتهدمها، وبالأموال فتبددها، وبالأسر فتشتتها، وبالمجتمعات فتحطمها. والله والله الذي لا إله غيره، لقد زرت عددا ليس باليسير من السجون، وسمعت القصص التي ليست بالقليلة من المعاشي والجراحات في عالم المخدرات والمسكرات. مع مرور السنين اجتمع عندي مزيد من المواقف والذكريات، هي عبرة وعبرة. أما العبرة فهي دمعة حزن في عالم المخدرات، عالم الدموع والعبرات والآلام والحشرات. وأما العبرة فهي رسالة أمل بأن ينتفع بهذه القصص من أيقظ الله بالإيمان فكره، وشرح للحق صدره، وكان له حظ من قوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة. يقول أحد ضباط رجال المخدرات في مكافحة المخدرات إن شابا التقى به في المنطقة الشرقية في هذه البلاد. هذا الشاب له قصة عمر طويلة مليئة بالمآسي والعبر. يقول هذا الشاب: قبل سنوات بدأت معاناتي على مقاعد الدراسة، وكان والدي يهددني بالعقوبة الشديدة في حال فشلي في الدراسة. يقول: مضت الأيام وحصل ما كنت أخشاه، وركبت مع أحد زملائي في سيارته، سألني: لماذا أنت حزين ومهموم؟ قلت له: إن والدي قد هددني، ارتسبت في بعض المواد. فقال لي: وإذا حصل وصار هل أنت أول من يرسب؟ قال الولد: لا، لكن أبي هددني بعقوبة كبيرة. فقال له زميله: لا تهتم، وهو يخرج من جيبه شيئا. قال: خذ هذا. قلت له: وما ذاك؟ قال: لا تخف، هذه حبة ستجعلك تنسى الدنيا. وهذه يا شباب هي لحظة البداية القاتلة. كم من شاب دخل عالم الإدمان في مثل هذه اللحظات. يقول: فأكلت هذه الحبة وقلت لصاحبي: رأسي يكاد ينفجر، ما الذي يحدث؟ وصاحبه يضحك. فرد عليه: هذا أمر طبيعي لأنها أول مرة، ولكنك مع التعود ستشعر بالراحة والسعادة. ومع مرور الأيام تعلق يقول قلبي بالحبوب، لم أشعر إلا وقد خسرت نفسي ونسيت أهلي. خرجت من المدرسة إلى ظلمات الإدمان، كنت أبحث عن السعادة الموهومة، فوقعت في الحبوب والهروين. أنا ذا في مشهد من مشاهد الانتحار، وبيدي السم الأبيض الهروين، وكأنه سلاح أطعن به قلبي الأسود. ولما ظلمت الدنيا في عيني وضاقت الحياة أمام وجهي، يقول: قررت السفر إلى الخارج إلى الهند وبسبب الإدمان على الهيروين خسرت كل ما أملك من النقود. وخرجت في إحدى الأيام إلى أحد شوارع الهند وأنا ألتوي من الجوع. يقول جلست على الرصيف وبينما أنا جالس جائع أقبل أحد الهنود وبيده قطعة من الخبز ثم لما دنا مني ألقى ما تبقى من الخبزة على الرصيف والأرض. يقول قلت لنفسي الحمد لله جاء الفرج، لكنني ترددت أن أخذ هذا الطعام الذي رمي على الأرض والناس ينظرون إلي ومن حولي. ولكن يقول قلت ماذا أفعل؟ لهيب الجوع يقطع أحشائي. انتظرت قليلا ثم تقدمت. يقول وفي هذه اللحظة ظهر من طرف آخر جائع آخر وما إن رأى الخبزة حتى هجم عليها وخطفها لما تمالك نفسي فانطلقت أجري وراءه وهو يجري بسرعة وذيله القصير يضرب في الهواء. فلكم أن تتصوروا هذا المشهد، كلب صغير أجلكم الله يجري ورجل مسعور يجري خلفه. يقول كنت أقول قف يا كلب ولكن دون جدوى، ومضى الكلب ولم أستطع اللحاق به. انظروا كيف تعلت هذا الشاك أي المخدرات في هذه المنزلة من الذلة والمهانة. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يقول هذا الشاب واستطعت بعد شق الأنفس أن أعود إلى هذه البلاد. وبعد عودتي كنت أجتمع مع بعض المدمنين في إحدى الشقق في المنطقة الشرقية، وفي رمضان كانت إحدى الحلقات الخبيثة. أخذت إبرة الهيروين وطعنت بها جسدي ثم أغمي علي. وفي الحال نظر رفاقي إلي صاحوا باسمي فلان يا فلان. حركوا جسدي فلم يجدوا أدنى حركة، ولما يئسوا مني قالوا ماذا نفعل بهذه الورطة، ظنوا أنني قد مت. فكروا بغير عقل ثم بدأوا أولا بتفتيش ملابسي. كان في جيبي شيئا من الهيروين فأخذوه مني ثم حملوني على الأعناق إلى الخارج في الشارع. التفتوا يمينا وشمالا بحثوا عن مكان يليق بشخصي الكريم، فإذا ببرميل زبالة كبير للنفايات على جانب الطريق. أنزلوني في هذا البرميل ودفنوني بلا غسل ولا كفن، ثم ودعوني وعادوا إلى ما كانوا عليه كأن شيئا لم يكن. وفي ظلمات الليل استيقظت فتحت عيني وإذا أنا في هذا المكان الغريب. سألت نفسي أين أنا وما الذي حدث؟ يقول ولم أشعر إلا والزبائن تنهال على رأسي مع النفايات. يقول حاولت أن أخرج منها ما استطعت، لقد شل الهيروين حركتي وهدى أركاني. وبعد جولات من المصارعة دامت ساعات استطعت الخروج من هذا البرميل إلى الحياة. ومع هذا فقد كان همي الأكبر في أمري هذا هو أعظم عندي من الحياة. وضعت يدي بسرعة على جيبي فاخ أين الهيروين؟ فانطلقت مسرعا إلى رفاقي وطرقت الباب عليهم. ولما فتحوا الباب نظروا علي تغيرت وجوههم من هول المشهد. قالوا لي بالحرف الواحد سلامات تصدق؟ كنا نظن أنك ميت. يقول لما أرد عليهم وبادرتهم بالسؤال من الذي أخذ الهيروين الذي كان في جيبي؟ قالوا نحن أخذناه. قلت لماذا أخذته؟ قالوا كنا نظن أنك ميت، فقلت أهدوه لي ثورا. يقول: وفي يوم آخر كنت أبحث عن المال ليحصل على الهروين، خرجت من الشارع على منزل أحد الجيران، أطرق الباب فخرج جارنا من منزله فسلمت عليه فقلت: يا أبا فلان، إذا سمحت عندي بعض الشباب في المجلس ونريد أن نشاهد المباراة والأهل يشاهدون القناة الثانية، فهل يمكن أن أستعير منك جهاز التلفاز إلى أن تنتهي المباراة؟ يقول: نظر إلي بتردد ولكنه لم يستطع أن يرفض طلبي، ولو على سبيل المجاملة دخل جارنا إلى المنزل وخرج بعد قليل وهو يحمل بين يديه التلفاز، أخذته منه ووضعته بالسيارة ومباشرة توجهت به إلى الحراج لأبيع التلفاز وأشتري بقيمته الهروين. افتضح أمري بين الجيران، كرهوا ذكري، استوحشوا مني. في الواقع لم يعد لي معنى في هذه الحياة. إلى متى؟ أين أمشي؟ أسير وأسير ولكني أسير، أرى حولي أشباحا ولم أعد أرى بعيني سوى الظلام، ولم يبقى لي في قلبي سوى الأوهام. ولكن مع ظلمة الليل لاح أنوار الفجر، فكان من لطف الله أن فتح علي باب التوبة. أيها المسلمون، يقول حكيم رحمه الله: الخمر رأس الشرور وأصل البلايا وأصل البلايا وسبب الدمار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ها هو أحدهم يقول لمروجي المخدرات: اسمعوها يا شباب، يقول لهم: عليكم أن تهتموا باستدراج الشباب، وعليكم بالطلبة بوجه خاص. يقول: ولا عليكم ارتفع السعر أم لم يرتفع، فالمهم أن يصل الصنف في البداية إلى الشباب ولو كان مجانا، وبعد ذلك سيحصل الشاب على الثمن بأي طريقة. ومن تلك الأخبار التي قد رويت وتناقلها الثقات قصة ذلك الرجل الذي حضر عنده مروج المخدرات، وفي أثناء حديثهما وهما يتفاوضان في الكمية والقيمة، دخلت الفتاة الصغيرة تحمل لضيف والدها ووالدها كأسين من العصير. وعندما رآها ذلك الماكر المخادع، عندما رآها ذلك الذئب الجائع، قال لوالدها: أريد هذه الفتاة. قال: إنها صغيرة. قال: لا ضير. فما كان من الوالد إلا أن أحضر ابنته ووضع المخدر في كأس العصير وسقاها إياه، حتى إذا غاب عقلها بدأ الخبيث بها يفعل جريمته النكراء. وهذه الفتاة الصغيرة ووالدها ينظر إليها فقد غاب عن وعيه بفعل المخدر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واسمعوا إلى هذه القصة، اسمعوا إليها بقلوبكم قبل آذانكم. هذه امرأة حزينة ابيض وجهها من طوارق الأيام، وبدأ وجهها بائسا من الآلام، تحكي معاناتها مع زوجها المدمن، وبكاؤها يتخلخل وحديثها المحزن. تقول وهي تروي القصة، والذي يروي لنا القصة ضابط من ضباط مكافحة المخدرات، قال: لو أنني لم أقف على هذه القصة وأنقل مشاهدها المؤلمة، ووالله لما كل يتحدث بها. يقول: إنها امرأة تروي معاناتها مع زوجها. تقول: كان زوجي يعمل رئيسا في شركة مرموقة، وكان يحبني ويدللني وينبض بالعطف علي وعلى أولادي. كنت أشعر بأنني أسعد زوجة في الدنيا، وتمضي الأيام وسرعان ما يتحول هذا النعيم تتحول إلى جحيم. بدأ في الأحداث المرة تتغير مفجأة، فعلى حال زوجي تقول نظرت فيه أنه تغير نفسيا، تغير مزاجه، أصبح متقلب، عصبية تافية لأسفه الأسباب، وأحيانا كان يضربني حتى يتورم وجهي. كان يأتي إلى البيت ورائحته كريهة، وفي يوم من الأيام أخذت ثيابه لأقوم بغسلها، فوقعت يدي على قطعة من الحشيش المخدر. تقول اكتشفت المصيبة، وهي أن زوجي أصبح مدمنا للمخدرات. لم تنجح محاولاتي المتكررة في نصحه وتوجيهه، فلجأت إلى والداي، استجابا لطلبي وحضرا للمنزل، وليتهما لم يحضرا، فما إن تحدثا معه في الموضوع إلا أن قام بشتمهما وضربهما وطردهما من المنزل. تقول ازدادت حالة زوجي سوءا، حتى صار يتهمني في سلوكي ويشك في أخلاقي. تقول كنت أتصبر على هذه الاتهامات المرة حفاظا على أسرتي وأولادي. تقول الأم ربما لا تصدقونني أنه أحيانا يشك في سلوك ابنته الصغيرة التي يبلغ عمرها 7 سنوات فقط. في أحد الأيام يطرق الباب، فقامت ابنتي المسكينة فتحت الباب، فإذا بأبوها دخل علينا سكرا ويتخيل أن هذه الطفلة تجلس مع رجال. تقول كيف؟ لا أدري. انهال علينا بالضرب وضرب ابنته الصغيرة، فهربت المسكينة وانطلق وراها، ووجدها متخبئة في غرفتي، فقام يرميها بزجاجات العطور، تشوه جسمها وكسر يدها. صرخت بأعلى صوتي من هول الموقف، اتصلت بأخي، نقلت ابنتي إلى المستشفى، فقد دخل الزجاج في عينيها البريئتين. وفي يوم آخر يدخل علينا كالمسعور، وأخذ ولدي الرضيع الذي كان في حضني يرضع، وألقى به في الشارع فتورم رأسه. ومن رحمة الله أن أم زوجي كانت معنا في المنزل، أخذت ابني للمستشفى لإسعافه. كان تناول زوجي للمخدرات بمثابة إعلان حالة الطوارئ في المنزل. كل شيء محزن يمكن أن يقع إذا تناول هذه السموم، حتى يتحول إلى مخلوق آخر بلا قلب ولا رحمة ولا عقل. يدخل علينا يوما وقد فقد عقله، فيلقي بالشاي الحار على رأس ابنتي الصغيرة، فتصاب بحروق وتشوهات، لا تزال إلى يومي هذا تنطق على وجهها من بشاعة الموقف. أما أعظم موقف مر علي كانت فيه ابني الأكبر، كان عمره ذلك الوقت 12 عاما. كان هذا الولد الأمل الذي بقي لي في حياتي بعد الله. لقد يأست من زوجي الذي قتل آمالي وحطم المعاني الجميلة في نفسي. في إحدى الليالي يجتمع زوجي مع بعض رفاقه في مجلس من مجالس الشيطان. كنت أخشى مما سيحدث في نهاية هذا المجلس. تقول الأم أخذت بناتي وولدي إلى الغرفة وأقفلت الباب. مضت الساعات ونام الأولاد. تقول بقيت وحدي، وكيف لي أن أنام وهذا المجنون في هذا البيت مرعب بحاله ووصفه. تقول وعند الساعة الثالثة ارتج باب الغرفة وطرق علينا بقوة، فإذا بزوجي يصرخ افتح الباب. صرخت في وجهه لن أفتح. استيقظ الأولاد وسرعان ما كسر الباب علينا، ودخل إلى الغرفة أخذ ينهال علي وعلى أولادي بالضرب حتى تمزقت منحبسه ووقع في العصا بيده وأخذ يضربنا ويضرب أبناءنا وكسر العصا على رأسه. تقول هذه الأم: فأخذ بنتي الصغيرة من يدي وأنا ألتفت يمنة ويسرى، فإذا ما التفت أريد الهروب التفته فوجد طاولة في الغرفة أخذها ورفعها إلى الأعلى ثم هوى بها على رأس ولدي الصغير، فإذا الدماء تنفجر من رأس ولدي. صرخت بأعلى صوتي، استنجدت بالجيران ولكن لا مجيب ولا معين. تقول: أسرعت مرة أخرى إلى الثلاجة وأحضرت قطعا من الثلج لأضعها على رأس ولدي وألفه بقطعة من القماش، ولكن لا تزال الدماء تصب من جرحه. ثم سمعت النداء: الله أكبر، الصلاة تصير من النوم، صلاة الفجر. تقول: خرجت من المنزل أجري من حول المصيبة بلا وعي ولا شعور، بل والله لم يكن علي حتى الحجاب ولا الملابس. تقول: طرقت الباب على أحد الجيران أخبرته بما جرى، فجرى إلى المنزل وأنا أجري وراه، وإذا بولدي الصغير يسبح في دمائه، فحمله إلى المستشفى فيجلس في العناية 3 أسابيع. وتأتي الفاجعة بعد أن قرر الأطباء أن هذا الولد قد اختل عقله بسبب الضربة التي كانت على رأسه. تقول هذه الأم: وعشنا حياة لا يعلمها إلا الله جل جلاله. أيها المسلمون، والله الذي لا إله غيره، إننا نسمع من القصص الشيء الكبير، ولولا خشية المبالغة أو أننا نكذب بما نقول لقلنا للناس ما سمعناه وما رأيناه: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فمن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدفقها لن يشربها في الآخرة، سبحان الله. يقول الحسن: لو كان العقل يشترى لتقاتلت الناس بثمنه، فالعجب ممن يشتري بماله ما يفسده. أسأل الله أن يهدي شباب الإسلام والمسلمين وأن يرد الضالين إليه ردا جميلا. أقول قولي هذا، أستغفر المولى لي ولكم من كل ذنب، واستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها المسلمون، إن القصص في هذا الواقع المؤلم كثيرة وربما لا تعد ولا تحصى، ولكن أكتفي بما قلت لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ولعلي أطرح أسبابا وحلولا جذرية لهذه المشكلة الكبيرة التي تتمثل في البحث الصادق عن أسباب الحقيقة التي أدت إلى انتشار هذا الوباء السريع. أقول أيها المسلمون، أولا من أسباب وجود مثل هذه البلاء مثل هذا البلاء الفراغ الديني عند كثير من الشباب، وعدم قيام المسجد بدوره الحقيقي الذي ينبغي أن يقوم به. فلا شك على الإطلاق أن التدين والالتزام بمنهج الله والسير على ما أراد الله هو عنصر الأمان والسعادة في الدنيا والآخرة، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ثم أيضا من الأسباب الخطيرة الإعلام المدمر الذي دمر كثيرا من القيم والأخلاق، ونستطيع أن نقول أن كثيرا من الوسائل المختلفة وعلى رأسها البث الفضائي يقوم بدور رهيب، وكذلك الشبكة العنكبوتية الانترنت وغيرها قامت بأدوار كبيرة. فماذا ينتظر الذين يقومون على الإعلام فإننا نناشدهم أن يتقوا الله وأن يجعلوا من إعلام المسلمين إعلاما صادقا في النصح والتوجيه والإرشاد، وأيضا من تلك الأسباب المناهج التعليمية الحديثة، فإننا ربما نحسن أن نعلم الجيل المعارف والعلوم ولكننا ربما نفشل أن نعلم العين أن تدمع من خشية الله جل في علاه. فاجعلوا نصب أعينكم تعليم الجيل والنسل ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. وكذلك من الأسباب العامل الاقتصادي، فإننا نقول إن كثرة البطالة وكثرة الفراغ عند كثير من أولئك والفقر يسبب لهم أن يبحثوا عن التوافه فيقعون في فخ الذئاب وفي فخ الأعداء. فإننا أيضا نناشد الموسرين أن يبحثوا عن الفقراء فيعطوهم مما أنعم الله به عليهم من الأموال. ونناشد القائمين على وزارة العمل والدولة عموما أن يكثفوا الجهود في توظيف شبابنا وفتح مجال العمل لهم حتى يقضوا أكثر أوقاتهم فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم بإذن الله جل في علاه. خامسا التفكك الأسري، فإنني أخص بالذات الذي بينه وبين زوجته من المشاحنة والخصومة، وخصوصا إذا كان هناك طلاق بين الوالد والأم، فإننا نقول لهم لا يكن أبناؤكم ضحية بينكم واقبوهم وربوهم، فإن ذلك السبب في ضياع الأبناء. وأخيرا إن العمالة الداخلة وخصوصا غير المسلمة التي تأتي للعمل في هذه البلاد خطرها على شبابنا وعلى فتياتنا عظيم، فاتقوا الله جل وعلا ولا تستقدموا إلى بلادكم إلا من كان يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إذا دعت الحاجة إلى ذلك. أخيرا أناشد القائمين على توجيه الأمة من العلماء والدعاة والمفكرين والمعلمين والمربين وطلبة العلم والمخلصين والآباء والأمهات أن يتقوا الله في توجيه الجيل وأن يكونوا أداة خير لأبنائهم. وإنني أقول لهم مذكرا إياكم وإياهم بما قاله الإمام مالك ابن دينار رحمه الله تعالى، يقول: كنت أمشي في يوم من الأيام في سكك البصرة، وبينما أنا أمشي التفت فوجدت في جنبات الطريق شابا مستلق على الأرض، يقول: اقتربت منه، فلما اقتربت من هذا الشاب سمعته يقول: الله الله، يقول: فنظرت فيه فإذا بي أرى على شفتيه آثار الخمر أجلكم الله، يقول: فتعجبت من هذا الموقف، قلت: أو يجرؤ هذا الشاب أن يتلفظ بلفظ الجلالة وتخرج من بين شفتين نجستين والله لا أطهرها. يقول: فأخذت قطعة قماش فبللتها بالماء ثم وضعتها على شفتيه وغسلت شفتاه ورفعتها كفي إلى السماء، فقلت: يا رب اللهم اهده واشرح صدره ورده إليك ردا جميلا. يقول الإمام مالك: فعدت إلى بيتي ونمت تلك الليلة فسمعت مناد يناديني في المنام: يا مالك يا مالك، يقول يا مالك قم، إنك طهرت شفتيه من أجلنا وطهرنا قلبه من أجلك. قال الإمام مالك: فقمت من نومي وتوضأت واتجهت إلى المسجد، فلما قربت من المسجد وجدت الشاب الذي طهرت شفتيه قد وضع ظهره على جدار المسجد وهو يقول: يا رب أقبلتني فأهني نفسي أم رددتني فأعزي نفسي. يقول: قلت له: ما هذا الدعاء؟ قال: يا مالك، أنا الذي طهرت شفتيه البارحة أشهد الله جل قدرته ثم أشهده أنني تبت إلى الله وأرجو أن تكون توبة نصوحة. اللهم تب علينا وعلى المخطئين توبة نصوحة. اللهم اكف البلاد والعباد من شرور المسكرات والمخدرات. اللهم يا حي يا قيوم من هربها إلى بلادنا وروجها إلى أبنائنا وفتك بها في أرضنا أو أراد نشرها بين المسلمين، اللهم أصبه في عقله، اللهم وعطل أركانه وشل أطرافه واجعله يتمنى الموت ولا يموت. اللهم يا حي يا قيوم اهد رجالنا وشبابنا ونساءنا وأرنا جميعا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا رب العالمين اهد القلوب والعقول إلى الإيمان والتقوى يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك الموحدين والمجاهدين، خص إخواننا في أرض فلسطين والعراق وأفغانستان وسائر بلاد المسلمين.